وما عبدوا سوى الأهواء والأوهام وجميع ما قالوا ضلال كله قد صوروه لغيرهم إسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، أحبابي الكرام، ما زلنا مع خلافة الدم، هذه الدعوة التي أطلقها كثير من الدجالين الموجودين في زماننا الذين أرادوا أن يشوهوا تاريخ الإسلام بأكمله، بدءا من بداية الخلافة على أيدي الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى سقوط الخلافة العثمانية. حاولوا تشويه هذه السنين الطويلة للتاريخ الإسلامي. وقلت لكم أحباب الكرام، ودي جملة أنا هكررها دائما مع بداية كل حلقة، هم لما بيحبوا يشوهوا تاريخ الإسلام علشان خمس أمور مهمة جدا جدا جدا. الحاجة الأولانية علشان يقولوا لنا ان ده كان فيه تشويه في تطبيق الاسلام، هو من البداية هيقول لنا دي كقاعدة ده بيريد من وراء هذا التشويه خلافة الدم، خلافة القتل، خلافة التنازعات والقتال على الاموال والمناصب علشان يشوه التطبيق البشري للاسلام، ثم من بعد ذلك يدخل على تشويه الاسلام كأصل، ثم من بعد ذلك هو عايز يشوه التاريخ الاسلامي من باب اسقاط القدوات، يسقط كل قدوة صالحة موجودة في التاريخ الإسلامي. ثلاثة، نشر اليأس بمثالية الإسلام. تطبيق الشريعة ده شيء مستحيل، حتى القرون اللي كانت بتطبق الشريعة شايفين خلافتها كانت خلافة الدم، سيبوكم من تطبيق الإسلام. أربعة، إثبات عدم صلاحية الإسلام للحياة. خمسة، الترويج للبديل. الحضارة الغربية، الهوية الغربية، المناهج الفاسدة زي المنهج العلماني والليبرالي وغيرها من المناهج الفاسدة الضالة المنحرفة البعيدة كل البعد عن الإسلام. وقلت لكم ان هقف عدة وقفات مع سمات التاريخ الإسلامي. وقفنا مع السمة الأولى في حلقة كاملة، الربانية كسمة من سمات التاريخ الإسلامي. وقفنا في الحلقة الثانية مع الإنسانية في التاريخ الإسلامي. والنهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على السمة الثالثة من سمات التاريخ الإسلامي والخلافة الإسلامية، وهي سمة العلم. هذه الحضارة التي أنشئت على أيدي المسلمين الأوائل كان أهم ما يميز هذه الحضارة العلم. ده لمن كان عنده إنصاف، لمن كان عنده إنصاف. وده اللي أنا بقوله دايما أحباب الكرام، هؤلاء ما شوهوا صورة التاريخ إلا لما غاب دورنا إحنا عن تعليم الناس حقيقة التاريخ الإسلامي. هنحاول النهاردة في حلقة النهاردة والحلقة الجاية بإذن الله عز وجل إن إحنا نتكلم عن سمة العلم وقد إيه الحضارة الإسلامية أضافت للحضارات كل الحضارات، حضارات العالم بأكملها، أضافت لها جانب كبير جدا من العلوم الجديدة التي ما عرفتها البشرية وما عرفت التاريخ الإنساني إلا على أيدي المسلمين. وهنعرف أيضا إن سمة العلم كانت سمة نفع الله عز وجل بها العالم كله بفضل الله أولا، ثم بفضل علماء المسلمين في كل مجالات الحياة. هنقف مع مجال من مجالات الحياة، ولكن تعالوا من البداية أحباب الكرام، قبل ما أقول لكم المسلمين الأوائل في حضارتهم في الخلافة الإسلامية من أول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لحد الخلافة العثمانية لما سقطت، إزاي كانوا بيهتموا بالعلم ونشر العلم بين الناس علشان لما يطلع علينا هؤلاء الدجالون الذين يقولون إن الخلافة الإسلامية كانت خلافة الدم وخلافة الجهل وخلافة الظلمات، نقول لهم بل الجهل والظلمات هو اللي انتوا بتدينوا به، الجهل والظلمات هو المنهج اللي انتوا شربتوه وتعلمتوه على أيدي المستشرقين الكارهين للإسلام. الجهل والظلمات ده تعبير عما يعني تعتنقونه أنتم من أفكار. تعالوا من البداية أوريكم فيديو بسيط اتعمل في أوروبا في أمريكا. الفيديو ده بيعلموا أولادهم إن حضارات العالم بأسره إنما أخذت من خلال علماء المسلمين ومن خلال الحضارة الإسلامية. وقت ما كانت أوروبا عايشة في الظلمات كان المسلمين هم اللي بيعلموا الدنيا كلها. ده تاريخنا ودي حضارتنا. هنبدأ بهذا الفيديو علشان نخرس هؤلاء العلمانيين، لأن هم دايما يعني لا تسكت ألسنتهم إلا إذا جاء العلم من الغرب. تعالوا مع بعض نشوف المقطع ده يعني ونرجع لكم تاني. تفضلوا.
the dark ages, or as it should be known, the golden ages.
Who are you?
I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor.
I thought you said this was the dark ages. It doesn't look very dark.
That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything.
What civilization?
The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever imagine.
Like what?
Well, all sorts of things.
I've got to get a picture of this.
I knew it was a good idea.
Who are you?
Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera.
You invented the camera?
I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura.
Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle.
Cool.
Look out below!
Who's that?
That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens passionate in his belief that man could fly.
Whoa.
Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas.
Stand by. I'm ready for takeoff.
Oh. He did forget one thing, though. A tail, useful for landing.
Is there a doctor in the house?
Did someone call?
Ah, my old friend, why don't you introduce yourself to my young guests?
I am Abul Qasim al-Zahrawi. Many call me the father of surgery.
Did you actually do surgery back then?
Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me, a patient needs my attention. Scalpel?
I think I may need some stitches.
In that case, I'll use catgut.
Cat gut?
From the gut of animals. Perfect for stitching up internal wounds. Your surgeons are still using it today. Sorry, mustache.
Where's she?
That's Mariam al-Astrolabi, one of the many brilliant women of her time. She made sophisticated astrolabes.
Astro what?
Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or timekeeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Science at its brilliant best.
And all these things were developed during the Golden Ages.
And that's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life, and in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all.
What about you?
Me?
What did you invent?
Well, I don't want to be big-headed, but I made some groundbreaking advances in engineering. I suppose my most significant discovery converted rotary motion into linear motion using a crank and connecting rod. It's essential in pumps and engines. In fact, I've no idea how the Industrial Revolution could have happened hundreds of years later
without such a device. Not that I ever get the credit I deserve.
But my crowning glory was my amazing time-telling machine. My legendary elephant clock.
It's a clock.
Yes. Dozens of components collected from different cultures around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese.
Wow. A United Nations clock. That is pretty cool.
Does it actually tell the time?
Wow, yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. Speaking of time, we better get you back. And remember, spread the word. This is a golden age. And I've only shown you a tiny part of this wondrous time. There are countless other scientists and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourself.
So wait.
Whoa.
Did you?
Yeah. That wasn't quite so boring. Come on, we're gonna be late.
شفتوا أوروبا بتعلم أبنائها إزاي؟ فيلم زي ده أو مقطع بسيط زي ده ياريت كل إخواننا وأحبابنا، هو المقطع اسمه 1001 اختراع، موجود على جوجل على النت، ياريت نكتب على جوجل 1001 اختراع هيطلع لينا، هو جزئين هيطلع لينا هذا المشهد. أحبابي الكرام، تخيلوا مشهد زي ده اتكلف بالتقنية العالية قوي في التصوير وفي الإخراج، اتكلف قد إيه كل ده علشان يوصل الغرب لأبنائه ان المسلمين هم اللي اسسوا الحضارة العظيمة جدا اللي هم عايشين عليها الان. تخيلوا الان للي عنده انصاف من اوروبا بيعلم ابنه ده المشهد ده اللي بيتكلف ملايين الملايين، واللي شغالين في الاعلام يعرفوا ان مشهد زي ده يتكلف ملايين ومليانة في الاخراج والشغل اللي معمول فيه، ومع ذلك اوروبا بتعلم ولادها وبتعلم ابنائها وبتعلم اجيالها الأمانة العلمية والاحتفاظ بالجميل لعلماء المسلمين. لاحظوا ان هم قالوا الحقبة السوداء او الحقبة الذهبية، هو قالوا الحقبة الذهبية لان المسلمين علموا الدنيا كلها، وحقبة سوداء لان اوروبا في الوقت ده كانت عايشة في الظلام. انا عايزكم احباب الكرام بعد ما شفنا المقطع لاحظتوا ان كل العلماء اللي بيترجم ليهم في هذا المقطع كلهم علماء عرب ومسلمين، كلهم علماء مسلمين عرب، كلهم كانوا من العلماء المسلمين، مفيش حد من غير علماء المسلمين. بيترجموا لهم وبيقولوا لهم ان احنا اقمنا حضارتنا على اكتاف الحضارة الموجودة حاليا، على اكتاف هؤلاء العلماء اللي هنقف معاهم الان واحد واحد باذن الله عز وجل. عايزكم احبابي الكرام تقارنوا بين المقاطع دي اللي اوروبا بتعلمها لابنائها وتعلمها لاجيالها، وبين اللي بيتعلم عندنا في مصر وبيتعلم عندنا للاسف على لسان هؤلاء المأجورين، على لسان هؤلاء الظالمين الدجالين الذين يقولون ان العالم الاسلامي والخلافة الاسلامية ما كانت الا خلافة الدم، لا كانت خلافة العلم. هنصحح هذا المفهوم من خلال درسين ثلاثة حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يسر. هنبدأ اولا احباب الكرام معاكم قد ايه الحضارة الاسلامية والخلافة الاسلامية مهدت لكثير من العلوم. هبدأ من اهم وافضل واعظم هذه العلوم على الاطلاق، انا لا اتكلم عن العلوم الشرعية ولكن اتكلم على العلوم الدنيوية البحتة كعلم الطب. المسلمين اسسوا لهذا العلم بعدما بدأت حركة الترجمة، وبدأوا ان هم ياخدوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وجعل له دواء. بدأوا يقفوا أولا على الطب النبوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم به، وعلموا أن الطب هو علم من العلوم الدنيوية، فلم يكتفوا بالطب النبوي بل زادوا بعد ذلك التجارب والأبحاث اللي وصلتهم لحاجات كتير جدا. وهنعرف أن كتير من علوم الطب كانت أصل منشأها من عند المسلمين. واحد، أول ما كان يتميز به المسلمون الأطباء المسلمون في عهد الخلافة الإسلامية وفي عهد التاريخ الإسلامي هم أول من عرفوا التخصص في مجال الطب. ما كانش الطبيب في كل حاجة، ولكن أول من عرفوا التخصص كان منهم أطباء للعيون وأطباء جراحون وأطباء متخصصون في أمراض النساء وغيرهم. وكان من أبرز الأطباء العرف طبعا في التاريخ الإسلامي كان الإمام الرازي رحمه الله. الحاجة الثانية، كثير من المؤرخين المعاصرين مسلمين وغير مسلمين يقولوا إن أول من أنشأ علم طب العيون هم المسلمين، ويقولون إن المؤرخ علي بن عيسى الكحال كان أعظم طبيب عيون في القرون الوسطى برمته. ده ما نقول في كتاب طبقات الأطباء 2 على 263. لاحظوا دايما الجملة اللي قلتها لكم من الدرس اللي فات، هؤلاء اللي يقول لك الخلافة الإسلامية خلافة الدم بيقول كلام مطلق، احنا بنذكر المرجع بالصفحة بالمجلد علشان الناس ترجع. الحاجة الثالثة معانا في جزئية الطب، أبو القاسم الزهراوي الطبيب المسلم المتوفى سنة 403، يعني أواخر القرن الثالث أوائل القرن الرابع أوائل القرن الخامس الهجري. أبو القاسم الزهراوي هو أول من وضع الأسس والقوانين لعلم الجراحة، زي ما احنا شفنا في الفيديو الآن أول من أسس لعلم الجراحة كان أبو القاسم الزهراوي. أول من أسس لعلم المناظير، يعني متخيلين المناظير لسه مخترعينها من ايام بسيطه جدا، اول من اسس لعلم المناظير كان ابو القاسم الزهراوي، وذلك باختراعه واستخدامه للمحاقن الجراحيه. اول من قام بتفتيت حصوه المثانه كان ابو القاسم الزهراوي. اول من استخدم منظار المهبل عند النساء كان ابو القاسم الزهراوي. كتاب التصريف لمن عجز عن التاليف ترجم لكل لغات العالم، واستفادت اوروبا كلها من كتب ابي القاسم الزهراوي، لان هو اول من انشا زي ما احنا شفنا في الفيديو الان اول من انشا ما يتعلق بالادوات الجراحيه. يا ريت شبابنا كده هنبدا نعرض مع بعض بعض الصور. الصوره رقم 5 هنعرض مع بعض، دي مخطوطات لكتاب التصريف اللي اتكتب من مئات والاف السنين، اتكتب من مئات السنين عفوا من مئات السنين من لدن الامام ابو القاسم الزهراوي الطبيب المسلم، علشان نقول للناس هي دي خلافه الدم بتاعتنا، دي خلافة الدم اللي انتوا بتقولوا عليها، اللي احنا نفخر بهذه الخلافة ونفخر بهذا التاريخ. نعرض كده صورة رقم 5 من كتاب التصريف لأبي القاسم الزهراوي رحمه الله. ده كتاب أبو القاسم الزهراوي، مخطوطة من مخطوطات كتاب التصريف لأبي القاسم الزهراوي، وهو بيشرح بعض الأدوات اللي هي المناظير وأدوات الجراحة اللي هيستخدمها في العمليات الجراحية. الصورة رقم 6 هنعمل كده 6 و7 و8 مع بعض سريعا شبابنا، علشان نقول للناس ادي كتب علمائنا اللي هم علماء الطب الحديث بيرجعوا لها الان. صورة رقم 6 وادي مخطوطة تانية لبعض الادوات الجراحية من كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف للامام ابي القاسم الزهراوي. الحاجات دي يا جماعة مكتوبة في القرن الخامس الهجري قبل سنة 403 هجرية قبل ما يموت الامام ابي القاسم الزهراوي. ودي صورة تانية من كتاب التصريف. الصورة اللي بعدها وادي صورة ثالثة للادوات الجراحية اللي كان بيرسمها وكان بيستخدمها ابو القاسم الزهراوي في العمليات الجراحية. الصورة بقى رقم 10 مهمة جدا معانا، صورة رقم 10 برضو من كتاب التصريف لابي القاسم الزهراوي، ده الكتاب بتاعه، ودي صور بفضل الله يعني اقدمها بين ايديكم الان مخطوطات لاول مره تعرض على قنوات فضائيه، عشان نقول للناس ده شغل علمائنا واجدادنا، دي مخطوطه مكتوبه من مئات السنين للامام ابي القاسم الزهراوي، وتلحظوا اللي هو بيرسم الادوات اللي كان بيستخدمها رحمه الله. الامام ابو القاسم الزهراوي الطبيب المسلم في خلافه الدم اللي بيقول عليها الكذابين والدجالين في زماننا، هو اول من اخترع اكتر من 200 آلة من ادوات الجراحية علشان تنفع المسلمين. مش ابو القاسم الزهراوي، ابن سينا برضو كان من اطباء المسلمين المشهورين جدا، وهو اول من صنف في التهاب السحائي، واول من فرق بين الشلل الناتج عن سبب داخلي في الدماغ والسبب والشلل الناتج عن سبب خارجي، اول من وصف السكتة الدماغية الناتجة عن كثرة الدم. ابن سينا اول من صنف في علم الطفيليات، ابن سينا هو اول من صنف في علم الطفيليات، ابن سينا هو اول من عالج حالات السرطان اللي كانت ظهرت في زمانه. وهم يقولوا لنا بعد كده ان علماء المسلمين للاسف ما كانوش يعرفوا اي حاجه عن الحاجات دي، علماء المسلمين كانوا للدم وبس، ده اللي هم بيقولوه على المسلمين وبيقولوه على الخلافة الإسلامية. مثل هذه الحقائق العلمية للعلماء ذكروها الغربيين قبل المسلمين، للأسف هؤلاء العلمانيين في زماننا بيحاولوا يذروها عشان دايما يقنعونا ان مش الإسلام هو الحل، ولا ويقنعونا ان الحضارة الإسلامية حضارة الدم والخلافة الإسلامية خلافة الدم. نقول لهم كل موتوا بغيظكم، سنظل نعلن للناس هذا الجمال وهذه الروعة الموجودة في حضارة المسلمين. تعالوا ننتقل من علم الطب وقد ايه المسلمين افادوا غير المسلمين، لننتقل الى علم الفيزياء، ولكن بعد هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احبابي الكرام، خلافة المسلمين على مدار تاريخها بنت حضارة وبنت علوم نفعت الناس في كل زمان وفي كل مكان. العالم كله الآن بيستفيد من حضارة المسلمين. يمكن ذكرت لكم قبل ذلك شغف الواحد وحب الواحد لعلم المخطوطات، وللأسف بزعل جدا كل ما يروح دار الكتب أو الكتب أو المكتبات الحريصة على جمع المخطوطات وأجد أن أغلب الحضور أجانب جايين ياخدوا المخطوطات المتعلقة بالنبات ومتعلقة بالطب والمخطوطات المتعلقة بعلم الصيدلة والمخطوطات المتعلقة بالهندسة وعلم الرياضيات والفلك وغيرها علشان يترجموها للغتهم ليستفيدوا هم بها، والمسلمين بعيدا تماما، مسلمون بعداء تماما عن مثل هذه العلوم. من علم الطب اللي أبو القاسم الزهراوي كتاب التصريف، للأسف من الحاجات اللي بتوجع جدا ان كتاب التصريف للإمام أبو القاسم الزهراوي اترجم لكل لغات العالم، وإلى الآن لم تهتم مكتبة عربية بطبع هذا الكتاب، رغم ان كل عليه ان هم هيجيبوا الكتاب ويكتبوه ويطلع للناس، إلا مكتبة في الإمارات طبعت أول 5 مجلدات من كتاب التصريف ولسه باقي المجلدات لم تظهر إلى الآن. العالم كله طبع هذا الكتاب ولسه المسلمين مش قادرين لسه المسلمون مش قادرين يطلعوا هذه الحضارة. علم الفيزياء، علم الفيزياء دايما لما نتكلم عن علم الفيزياء للأسف ضحكوا علينا وقالوا إن علم الفيزياء ده إن هو من قانون الجاذبية والكلام ده، نيوتن وغيره من علماء الغرب هم اللي أصلوا لعلم الفيزياء، مع أن للأسف حقائق تاريخية هقول لكم أن الجاذبية مش أول من اكتشفها كان نيوتن، بل نيوتن سرقها من العلماء العرب. نيوتن وقف عليها عند علماء العرب وبعد كده تكلم بيها كما سيأتي الآن بالمرجع بالكتاب بالفصل بالصفحة عشان أقول لكم إحنا دي حضارتنا. أول الإمام أبو الريحان البيروني رحمه الله، ده واحد من أهم علماء المسلمين اللي اهتم جدا بعلم الفيزياء، وهو الذي عين الكثافة النوعية لأكثر من 18 نوع من الأحجار الكريمة. وأبدع الإمام الخازني رحمه الله عالم من علماء المسلمين في حقل الفيزياء أيما إبداع، وهو أول من قام باختراع الموضوع الحركي للأشياء اللي هو الديناميكا، علم الديناميكا، وعلم السوائل الساكنة اللي هو الهيدروستاتيكا. ده العلوم اللي هي قائمة الآن اللي تمت ترجمتها بعد كده، علماء المسلمين هم أول من وضعوا لها هذه القواعد وهو أول من ابتكروها. حتى قانون الجاذبية اللي للأسف كتير من الناس بيظن ان أول من اكتشفه نيوتن، والكلام ده غير صحيح تماما. تعالوا بس هعرض ليكم صورة كده من كتاب ميزان الحكمة، من كتاب ميزان الحكمة للإمام الخازني أحد أمهر علماء المسلمين في علم الفيزياء. ياريت نعرض كده أحبابنا الكرام الصورة رقم 2 من مخطوطة من المخطوطات لهذا الكتاب، وهو يضع صورة لما يتعلق بنظرية الجاذبية قبل نيوتن بسنوات طويلة جدا جدا جدا، علشان أبرهن ليكم أن الجاذبية أصلا هي قانون أول من اكتشفه وابتكره المسلمين. يقول الإمام الخازني في كتاب ميزان الحكمة إن الجسم هو الذي يتحرك بقوة ذاتية أبدا إلى مركز الأرض. شوفوا الكلام، وهنتكلم بعد كده على كلام نيوتن. إن الجسم هو الذي يتحرك بقوة ذاتية أبدا إلى مركز الأرض فقط، ولذلك فطن الرازي إلى تعميم فكرة الجاذبية على جميع الأجسام الموجودة في الكون، حتى نجح الإمام هبة الله ابن ملك البغدادي في تصحيح الخطأ الجسيم الذي وقع فيه أرسطو عندما قال بسقوط الأجسام الثقيلة أسرع من الأجسام الخفيفة. وسبق الإمام هبة الله ابن ملك جاليليو في إثبات الحقيقة العلمية المهمة التي تقتضي بأن سرعة الجسم الساقط سقوطا حرا تحت تأثير الجاذبية الأرضية لا تتوقف إطلاقا على كتلته، وبذلك يكون المسلمون هم أول من سبقوا يكون المسلمين هم أول من سبقوا في مسألة قانون الجاذبية قبل نيوتن. شكرا على هذه الصورة, ودي كانت الصورة من كتاب ميزان الحكمة للإمام الخزيني رحمه الله. القوانين الفيزيائية اللي العلماء استخدموها بعد كده, قوانين الحركة وغيرها, دي كانت أصلا من اكتشاف علماء المسلمين. مش كده وبس, بل أحباب الكرام, في علم البصريات, علم البصريات احنا شفنا في الفيديو الآن ان الحسن بن الهيثم هو أول من أصل لهذا العلم, هو أول من أصل لهذا العلم, وهو سبق في ذلك كثير من العلماء الغربيين في أبحاثهم, وهو أول من وصل لاكتشاف المجهر والتلسكوب والعدسة المكبرة زي ما احنا شفنا في الفيديو الآن. الحسن بن الهيثم هو أول من قام بعمل تشريح لعين الإنسان, واكتشف من خلال تشريح عين الإنسان كثير من الاختراعات التي ستأتي الآن. ابن الهيثم ألف في علم البصريات وحدها ما يقرب من 24 كتاب, كل كتاب بيتعلق بموضوع واحد. هنرجع كده معلش لصور لبعض كتب ابن الهيثم في المخطوطات اللي بتؤصل لهذه العلوم قبل الغرب بمئات السنوات, بمئات السنوات, لنعرف ان علماء المسلمين هم اول من اصلوا لهذه الحضارة العظيمة. هنعرض الصورة رقم واحد, نعرض الصورة رقم واحد, والصورة رقم واحد دي بتوضح لنا تشريح ابن الهيثم لعين الانسان. دي من مخطوطة من المخطوطات كتبت من عشرات السنين, كتبت من عشرات السنين. علشان كده علماءنا قالوا اول من درس العين دراسة علمية وعرف اجزائها وتشريحها ورسمها, واول من اطلق على اجزاء العين اسماء اخذها الغرب بنطقها وترجمتها الى لغتها, كان هو الامام ابن الهيثم. يعني مثلا ابن الهيثم هو اول من سمى القرنية بهذا الاسم. القرنية اتنقلت في اللغة الاجنبية الان كورينيا او حاجة زي كده, يعني الشبكية, سائل الزجاجي وغيرها, والسائل المائي اترجمت باسمائها بالفاظها كده للغات الاجنبية. واول من قام بهذا هو ابن النفي الحسن ابن الهيثم رحمه الله. مش كده وبس, نعرض الصورة معلش رقم 12. من اهم انجازات ايضا ابن الهيثم بصفة عامة في البصريات, هو اول من اجرى تجارب بواسطة آلة الثقب اللي هي البيت المظلم اللي احنا شفناها في الفيديو. البيت المظلم اللي هو تتم تطويره بعد ذلك لاستخراج ما يتعلق بالكاميرات. الكاميرات, الكاميرات هي فكرة مطورة من الصندوق المظلم او الخزانة المظلمة لابن للامام الحسن ابن الهيثم رحمه الله, للحسن ابن الهيثم رحمه الله. وبيكون الحسن ابن الهيثم بذلك بهذه الابتكارات اللي اكتشفها والحاجات اللي وصل اليها يسبق بذلك سنوات طويلة عن العالمين الايطاليين اللي جم من بعده واستفادوا من كتبه, ليونارد دافنشي ودالا بورتا اللي هم تخصصوا بعد ذلك في علم البصريات وحطوا قدام عينيهم كأصل كتب الحسن ابن الهيثم في علم البصريات. ادي علم تاني من العلوم اللي يعني استفاد منها الغرب عن طريق علماء المسلمين. بعد كده احنا عندنا علم الجغرافيا, علم الجغرافيا اللي استفاد الغرب استفادات ضخمة جدا 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 في منه من علماء المسلمين وغير ذلك. هضرب ليكم مثال بس قبل ما اذكر الامثلة قد ايه المسلمين تفوقوا في هذه العلوم. وما تنسوش حضارة الدم اللي اتكلم عنها للأسف اعلاميين عندنا في مصر. هل الكلمتين لاثنين مستشرقين اجانب, الكلمة الاولانية لمارتن بلسنر وهو بيقول الجغرافيا كعلم بدأ كان من نتائج, بيقول ان علم الجغرافيا الاساس فيه هم المسلمين العرب, وبيقول كعادتهم في ريادتهم في كل شيء اول من اصل لعلم الجغرافيا هم المسلمين. مش الطب بس ولا البصريات بس ولا في الفيزياء بس, لا والجغرافيا كمان استفادوا علوم الجغرافيا كلها من المسلمين. يقول مارتن كان من نتائج ريادات العرب, يا جماعة افهموا تاريخكم بقى, اقرأوا تاريخكم شوية, كان من نتائج ريادات العرب ومعارفهم الفلكية ان اتفق لعلم الجغرافيا, اتفق لهم لعلم الجغرافيا تقدم مهم. ولا غروة فالعرب الذين اتخذوا في البداية علم اليونان ولا سيما بطليموس أدلاء لهم في علم الجغرافيا لم يلبثوا أنفاقوا أساتذتهم فيه على حسب عادتهم. ده في كتابه مبحث العلوم الجزء الثاني صفحة 154 بيقول العرب خدوا كتب الغربيين القدماء بصوا عليها ولكن للأسف وجدوا فيها حاجات غلط كتير صححوها وتفوقوا على أساتذتهم في هذه العلوم. الكلمة الثانية برضو لمستشرق فرنسي اللي هو جوستاف ليبون وهو بيقول وهو بيرسم إبداعات المسلمين في مجال الجغرافيا قال هم أبدعوا في مجال الجغرافيا في ثلاث حاجات: واحد تصحيح الأغلاط اللي كانت موجودة في كتب السابقين من علماء الغرب، اثنين وصفهم المتميز للمعالم والبلدان، ثلاثة إضافاتهم واكتشافاتهم اللي هم اكتشفوها. عايز أقول لكم حاجة، وقت ما كانت الكنيسة في العصور الوسطى بتقتل كل من قال بكروية الأرض، المسلمين قالوا بكروية الأرض وكان على ده إجماعهم، هم أول من قال إن الأرض كروية كانوا المسلمين، أول من قال إن الأرض كروية كان المسلمين. وقت ما كانت أوروبا بتقول إن الأرض عبارة عن قرص مسطح وخدوا ده من القرآن، قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، والدحية في القرآن هي القرى، وبقول الله سبحانه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، الأرض كروية. من أقدم من قال بكروية الأرض ابن خردة زابة، ده عالم من علماء المسلمين، ده متوفى سنة 272 هجرية، أول من قال بكروية الأرض هو عالم مسلم، قال إن الأرض مدورة كدوران القرى كدوران القرى. بل ابن عبد ربه ده قبله بقى، ابن عبد ربه قال هذا الكلام داخل كتابه العقد الفريد بكروية الأرض. مش كده وبس، ابن حزم بيقول في كتابه الفصل قالوا على العلماء المسلمين إن البراهين قد صحت بأن الأرض كروية والعامة تقول غير ذلك. عوام الناس في الأرض كلها بتقول الأرض شيء مسطح كده، إنما علماء المسلمين كان بيقول لا الأرض كروية، بيقول المسلمين كلهم مجمعين على حاجة وعوام الدنيا كلها بتقول حاجة تانية على غير ذلك. قال وجاوبنا وبالله التوفيق إن أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم لم ينكروا تكوير الأرض ولا يحفظ لأحد منهم في غير ذلك كلام، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل في القرآن يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ده شيء عجيب. بصوا أحباب الكرام، أول من قال بكروية الأرض كان علماء المسلمين في وقت ما كان علماء الغرب حاجة تانية خالص بيقولوا أن الأرض مسطحة. مش كده وبس، بل حتى علماء المسلمين مما أبدعوه في علم الجغرافيا هم أول من رسموا الخرائط بدقة في غاية الوضوح وغير ذلك. هنعرض بس كده بعد إذنكم شبابنا، نعرض الصورة رقم 3. هنعرض الصورة رقم 3، وده عالم من علماء المسلمين اللي هو الإمام الإدريسي رحمه الله، أول من رسم صورة للأرض، أول من رسم خريطة للأرض. نشوف الصورة، شوفوا تخيلوا أول من رسم خريطة الأرض، ودي من مخطوطة من المخطوطات اللي كتبت من مئات السنين، من مخطوطة للإمام الإدريسي رحمه الله، وهو رسم الأرض ببحارها بمحيطاتها بمساحات الأرض فيها، ولاحظوا أنه عامل الأرض على صورة إيه؟ على صورة كرة. أنقل لكم كلمة مهمة جدا لأحد المستشرقين وهو ديورانت، وهو يقول بصوا أحبابي الكرام بيقول إيه على خلافة الدم، بيقول وكانت هذه الخرائط أعظم ما أنتجه علم رسم الخرائط في العصور الوسطى، لم ترسم قبلها خرائط أتم منها ولا أدق منها ولا أوسع وأعظم تفصيلا منها، وكان الإمام الإدريسي يجزم كما تجزم الكثرة الغالبة من علماء المسلمين بكروية الأرض ويرى أن هذه حقيقة مسلم بصحتها. أول من قام بهذه المسألة من علماء المسلمين اللي رسموا الخرائط بصورة دقيقة مفصلة بمعلومات متينة جدا هم المسلمين، الأجانب هم اللي بيشهدوا بكده. دي خلافة الدم بتاعتكم، ما تنسوش كلام إبراهيم عيسى وغيره من العلمانيين لما بيقولوا أن خلافتنا خلافة دم، لا خلافتنا خلافة علم، خلافة الجهل اللي أنتم بتعملوها الآن في الأرض وأنتم لا تشعرون، خلافة الظلمات بتاعتكم انتوا اللي عايشين فيها اللي بتدعوا الناس دائما اليها، هي ما يتعلق بالمنهج العلماني الفاسد المفسد. مش كده وبس، بل اقول لكم اعظم من ذلك، ثبت بعد ما اثبت المسلمين قروية الارض ينسب للخليفة المأمون المتوفى سنة 218 هجرية انه اول من قام بمحاولة قياس ابعاد الارض، وجمع فرق من علماء الجغرافيا علشان يحسبوا له هي مساحة الأرض قد إيه. هقول لكم حاجات عجيبة جدا، أولا جاب فريق بقيادة علي بن عيسى الأصفرلابي، وفريق تاني بقيادة أبناء موسى بن شاكر. قال الفريقين دول أنا عايزكم تنطلقوا في الأرض وتحسبوا لي الأرض مساحتها قد إيه. العجيب أن اكتشافاتهم كانت دقيقة جدا جدا جدا، بما يعني لو قارناه بالعلم المعاصر الآن، أخذ المأمون متوسط قياس الفريقين فوجد أن قطر الأرض يصل إلى 56 ميل و66 من مية. العلم المعاصر الآن بيقول أن قياس قطر الأرض هو 56 و93 من مية. تخيلوا سنة 217 لما قاسوا قطر الأرض قالوا 56 و66 من مية ميل، العلم المعاصر بيقول 56 و93 من مية. تخيلوا في 216 وحسبوا ده، النهاردة لما حبوا يحسبوها حسبوها بالأقمار الصناعية. كذلك أيضا لما حسبوا محيط بقى الأرض، أولاد موسى بن شاكر وعيسى علي بن عيسى لما حسبوا محيط الأرض وصلوا إلى أنه 20400 ميل، 20400 ميل. العلم المعاصر 20000 ميل و400 تقريبا 41000 كيلومتر، محيط الأرض 41248 كيلومتر. ده الحساب اللي اتعمل سنة 218. الحساب المعاصر وجدوه 40070، القديم 41248. عشان نقول الحسابات دي اللي عملوها وصل إليها علماء جغرافيا قديما. بل شوفوا أحبابنا الكرام مما تميز به علماء المسلمين في علم الجغرافيا، كما يقول أيضا ديورانت في كتابه قصة الحضارة المجلد 13 صفحة 359، بيقول عن كتاب ياقوت الحموي معجم البلدان، بيقول هو موسوعة جغرافية ضخمة جمع فيها كل المعلومات الجغرافية المعروفة في العصور الوسطى، ولم يكد يترك شيء من هذه المعلومات إلا أدخله في هذه الموسوعة من فلك وطبيعة وعلم أثار وجغرافيا بشرية وتاريخ، هذا إلى ما أثبته فيها من أبعاد المدن بعضها عن بعض وأهميتها، وهذا من أعظم ما قدمه المسلمون للبشرية. ويقول جوستاف ليبون في كتابه حضارة العرب صفحة 469، وكتب العرب التي انتهت إلينا في علم الجغرافيا مهمة إلى الغاية، وكان بعضها أساسا لدراسة هذا العلم في أوروبا قرونا طويلة. بل أقدم لكم مفاجأة من أعظم المفاجآت علشان أقول لكم إحنا مش خلافة دم، إحنا خلافة علم، خلافة حضارة. أوروبا كلها عايشة على الحضارة إلى الآن. لو قلنا النهاردة من هو الذي اكتشف أمريكا، من اللي اكتشف القارة بتاعة أمريكا؟ طبعا بيعزى ذلك لكريستوفر كولومبوس اللي اكتشفها سنة 1492. طيب وهذا الكلام باطل. أول من اكتشف القارتين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية علماء الجغرافيا المسلمين. وإذا كان بيقولوا أن كريستوفر كولومبوس هو أول من اكتشف أمريكا الشمالية والجنوبية وده سنة 1492 ميلادية، معلش ياريت شبابنا يعرضوا لنا الصورة رقم 9، الصورة رقم 9، وبيتضح لنا فيها أن الإمام محي الدين ابن محمد هو أول من اكتشف أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، بل هو أول عالم جغرافيا مسلم يكتشف الأمريكتين. الصورة دي خريطة للإمام محي الدين ابن محمد وهو يرسم الخريطة بتاعة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ده من كتاب مخطوط بقاله مئات السنين مرسوم. أقصى اليمين هو رسم جزء من بلاد الأندلس، وأدي المحيط في النص، واللي موجود في أقصى الشمال مرسوم بصفر غامق شوية، ده دي أمريكا الشمالية والجنوبية اللي اكتشفها محي الدين ابن محمد، أول عالم مسلم اكتشف أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ورسم خريطة من مئات السنين بهذا الكلام. وللأسف يسرق كريستوفر كولومبوس مثل هذه المعلومات وتنسب له وهي موجودة أصلا لعلماء المسلمين قبل ذلك بسنوات طويلة. مش كده بس المسلمين برضو خدموا الحضارة العالمية كلها، مش في علم الخرائط ولا قروية الأرض ولا ما يتعلق بقياس طول العرض ومحيط الأرض وغير ذلك، ولا الموسوعات التاريخية اللي عملوها ولا الخرائط ولا غير ذلك، بل المسلمين فادوا الدنيا كلها فيما يتعلق أيضا بعلم الكيمياء. علم الكيمياء اللي بيقول عنه مستشرقين الغرب زي جوستاف ليبون، نستطيع أن ننسب بلا أدنى شك علوم الكيمياء للمسلمين، علوم الكيمياء للمسلمين. ويقول ديورانت: يكاد المسلمون يكونون في هذا هم الذين ابتدعوا علم الكيمياء بوصفها علما من العلوم، ذلك أن المسلمين أدخلوا الملاحظات الدقيقة والتجارب العلمية والعناية برصد نتائجها في هذا الميدان الذي اقتصر فيه اليونان على مجموعة من الخبرات. كتاب جابر بن حيان أحد علماء المسلمين، هو اللي بيسموه أبو الكيمياء أو بينسبوا علم الكيمياء له، فبيقولوا كيمياء جابر عالم من علماء المسلمين، هو أول من أصل وأسس علم الكيمياء على التجربة وعلى التجارب المعملية. وظلت كتب جابر بن حيان هي المرجع الأوفى للكيمياء زهاء ألف سنة، ألف سنة علماء الكيمياء بيرجعوا لكتب جابر بن حيان ومعرفتهم على كثير من المركبات الكيميائية التي لم تكن معروفة من قبل. المسلمين هم اللي استخدموا هذه المواد الكيميائية بعد ذلك في استخدام العقاقير والمعالجات الطبية وغير ذلك. المسلمين مش هو أول من ابتكروا علم الجغرافيا ولا علم التاريخ ولا غير ذلك، بل أول من أسس أيضا لعلم الصيدلة كان المسلمين. يقول جوستاف ليبون: نستطيع أن ننسب بلا أدنى حرج علم الصيدلة إليهم ونقول إنه اختراع عربي إسلامي أصيل، فقد أضافوا إلى الأدوية التي كانت معروفة قبلهم مركبات عديدة منها اختراعهم من اختراعهم، وألفوا أول كتاب في العقاقير. أو من ألف كتاب في علم الأدوية هم المسلمون، هم المسلمون. ده مش كده وبس، الخليفة المأمون لما بدأ ينتشر هذا العلم بين الناس أدخل نظام الحسبة على اللي بيكتشف هذه العقاقير. بعض الناس كان يقول أنا عندي دواء لكل مرض، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا. المأمون هو أول من أنشأ الحزبة زي نظام مثلا شرطة وبحث الراجل ده صادق ولا كذاب، وكان في خلافة المعتصم يمنح الصيدلي الماهر القوي شهادة زي شهادة إجازة تجيز له العمل في هذا الباب. سبحان الله، سبحان الله. الصيدلة هم بيعترفوا أنفسهم أن علم الصيدلة ده هو علم المسلمين. مش كده وبس، علم الجبر، علم الجبر هنحاول كده. معلش، طب معلش نعرض الصورة رقم 11، هنعرض الصورة رقم 11 وفيها مخطوطات لإمام من أئمة المسلمين في علم الصيدلة وهو ابن البيطار رحمه الله، وهو بيؤسس إزاي ممكن ناخد دي مخطوطة من المخطوطات، إزاي ناخد من النباتات ومن الأعشاب أدوية تنفع المسلمين. وهذا الكتاب وضع فيه قرابة 1400 عقار طبي، عقار طبي تنفع المسلمين، دي برضو مخطوطة من المخطوطات تم تصويرها علشان تتعرض ليكم. مش كده وبس، بل علم الجبر أول من أسس له هو الإمام المسلم الخوارزمي رحمه الله اللي احنا برضو شفناه في الفيديو بتاعنا، هو أول من أنشأ وأسس لعلم الجبر رحمه الله. بل بيقولوا إن علم الجبر الخوارزمي أول من استعمل كلمة جبر، وهذه الكلمة اتنقلت بعد ذلك إلى أوروبا بهذا الاسم المعروف عليه الآن، الجبر في اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. وأول من يرجع إليه الفضل في تعريف الناس بالأرقام العربية هو الإمام الخوارزمي رحمه الله. أول من أدخل الصفر على الأرقام ليغنم به العمليات الحسابية هو الإمام الخوارزمي رحمه الله. تعالوا مع بعض كده نشوف برضو صورتين مهمين جدا، صورة 15 و16 معانا، علشان نقول، ودي من مخطوطات أيضا علشان أقول لكم إن هذه العلوم الحديثة أصلا علوم إسلامية، علوم إسلامية أول من قام بوضعها هو علماء المسلمين. على فكرة الخوارزمي عالم، ده كتاب طبعا الخوارزمي اللي هو من أهم الكتب اللي ترجمت طبعا لكل لغات العالم في مسألة الجبر والحساب وغير ذلك. الصورة اللي بعدها، وده حساب المثلثات، حساب المثلثات والأبعاد اللي برضو أول من شاءه كان الخوارزمي، ودي مخطوطة كتبت من مئات السنين. أحباب الكرام، الإمام الخوارزمي رحمه الله كان إمام في الفقه، كان إمام في الفقه، اكتشف وابتكر علم الجبر وهو بيحسب بعض المسائل الحسابية المتعلقة أحباب الكرام بالمواريث، فهو بيحسب المواريث بدأ دي لها النص، دي لها الثلث، دي لها كذا، دي لها كذا، دي لها كذا، دي لها كذا. فبدأ رحمه الله يعمل علم جديد من خلال العلم الشرعي اللي هو علم المواريث، ينشئ علم جديد اللي هو علم الجبر اللي أنشأه الخوارزمي رحمه الله. عشان كده شفنا في الفيديو اهتمامهم جدا بالإمام الخوارزمي أول من أنشأ علم الحساب وعلم الجبر. مش ممكن، شفتوا خلافة الدمية بتاعتكم. أنا حبيتش بس أشوه مسامعكم النهاردة بالفيديوهات بتاعتهم اللي هنعرضها إن شاء الله بدأ من الحلقة الجاية، علشان أقول لكم بس خدوا بالكم من حاجة، إن لما أقول لكم الخلافة الإسلامية خلافة الدم، عايزين كده لهم أنتم كذابون دجالون، بالخلافة الإسلامية هي خلافة الإنسانية، الخلافة الإسلامية هي خلافة العلوم اللي علمت الدنيا كلها، الخلافة الإسلامية هي خلافة الأخلاق، الخلافة الإسلامية هي الخلافة الربانية. حبيب الكرام، عايز أأكد معكم وأقول لكم هم عايزين يشوهوا الخلافة الإسلامية دايما، خلافة الدم، خلافة القتل، خلافة الاقتتال على الأموال، علشان يسقط هذا النموذج ويبقى النموذج العلماني هو الأساس. لا لا أحباب الكرام، احنا أمة لها حضارة اعترف بها القاصي والداني، اعترف بها المنصفون فقط، أما الكذابون والدجالون فهم اللي دايما بيطعنوا في الخلافة الإسلامية. حبيب الكرام، نكمل مع بعض بكرة بإذن الله تبارك وتعالى اهتمام الخلافة الإسلامية بالعلوم، نعرف أكثر وأكثر عن الخلافة الإسلامية، إزاي كان التعليم، إزاي أنشأوا المدارس، إزاي أنشأوا الجامعات، إزاي أنشأوا المكتبات العالمية، كل ده هنعرفه إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. واللي يقول لك بعد كده خلافة المسلمين خلافة الدم، قولوا لا، هي خلافة ربانية علمية إنسانية بنيت على السماحة والأخلاق. هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وذل قامة ومقاما، ما قدموا إلا افتراءات، وما عبدوا سوى الأهواء والأوهام، وجميع ما قالوا ضلال، كله قد صوروه.